بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مر معنا في درسنا السابق بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، وبقي للأحكام تتمة في ذكر صيام التطوع، في ذكر صيام التطوع أو ما يستحب صيامه وما يحرم. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر البهية في المسائل الفقهية: يستحب صيام 6 من شوال و9 ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. قال: ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق أو أيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. كذا قال رحمه الله. وكل هذا الكلام فيما يستحب صيامه وما ينهى عن صيامه. صيام التطوع فيه مسائل قبل أن نذكر أقسامه. أولا، ما هو التطوع؟ ماذا تعني كلمة التطوع؟ التطوع في الأصل فعل الطاعة، هو فعل الطاعة، هذا في لغة العرب، في لغة العرب أن التطوع هو فعل الطاعة، وصار في الشرع مخصوصا بطاعة غير واجبة. الطاعة غير الواجبة تسمى تطوعا. وذكر بعضهم تعريفا للتطوع فقال: هو ما تبرع به الشخص من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه، مما لا يلزمه فرضه، هذا هو معنى التطوع. والتطوع يدخل في عبادات كثيرة، في عبادة الصلاة وفي عبادة الزكاة وفي عبادة الصوم وفي عبادة الحج وغير ذلك من العبادات، يكون فيها التطوع. ولذا أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التطوع حين جاءه ذلك الرجل وهو ثائر الرأس، يسمع لصوته دوي ولا يفقه ما يقول، فدنا فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما افترض الله عليه، فأخبره أن الله افترض 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر له أيضا صيام رمضان، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا يؤكد أمر التطوع في العبادات، أن التطوع يدخل في العبادات الكثيرة. وما حكم التطوع؟ ما حكم التطوع؟ التطوع حكمه مستحب، يثاب فاعله امتثالا، وهو اسم من أسماء المستحب عند الأصوليين، التطوع. فمعنى ذلك أنه إذا فعل شيئا مما يتطوع به لله سبحانه وتعالى أجر وأثيب، وهذا الثواب يتفاوت بحسب ذلك العمل، يتفاضل التطوع، فبعضه أفضل من بعض كما سيأتي معنا في الصيام. وهنا صيام التطوع، فما هي أقسام صيام التطوع؟ صيام التطوع ينقسم إلى قسمين: صيام مطلق، وهذا لا يقيد بزمن معين، لا يقيد بزمن معين، يتطوع في أي زمن من الأزمان أو يوم من الأيام، هذا يسمى تطوع مطلق. وأما التطوع في الصيام المقيد فهو القسم الثاني، ينقسم إلى أقسام، منهما يتكرر بتكرر السنين، يتكرر بتكرر السنين، وسيأتي معنا ما هو الذي يتكرر بتكرر السنين، كصوم يوم عرفة وكذلك أيضا عاشوراء ونحو ذلك. ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور، مثل 3 أيام من كل شهر ونحو ذلك. ومنه ما يتكرر بتكرر الأسبوع، وذلك كالاثنين والخميس. ومنه ما يتكرر بتكرر الأيام، وذلك كإفطار يوم وصيام يوم، صيام يوم وإفطار يوم. صيام التطوع يثاب فاعله، وفيه أجور عظيمة، نذكر لكم بعضا من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. أخرجه الشيخان عن أبي سعيد. هذا اليوم في سبيل الله قيل هو المراد في زمن الجهاد، وقيل في طاعة الله عز وجل، والصحيح أنه يشمل ذلك كله سواء كان في الجهاد أو في غيره مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فإن صاحبه ينال هذا الثواب، يباعد بينه أو يباعد عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. وهنا مسائل نذكرها قبل ذكر هذه الأقسام، أقسام صيام التطوع. المسألة الأولى: هل يجب تبييت النية من الليل لصيام التطوع أم لا؟ الجواب: لا يجب ذلك، لا يجب ذلك. فالذي يجب تبييت النية له من الليل هو صوم الفريضة، أما صوم التطوع لو ابتدأ النية من النهار أجزأه ذلك وكان صيامه صحيحا، ما لم يأكل، ما لم يأكل. دليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني إذن، كان يريد أن يأكل لكن لم يجد، بدأ الصيام من ذلك الوقت لكونه لم يأكل قبل، فصار صيامه صحيحا. إذن في صيام التطوع لا يجب على الشخص أن يبيت النية من الليل، إنما يجب ذلك في صيام الفريضة، يبيت أو يبيت الصائم النية من الليل في صيام الفريضة، أما النافلة والتطوع فلا يجب عليه ذلك. المسألة الثانية: هل يجوز للمتطوع في الصيام أن يفطر إذا شاء، أم أنه إذا دخل في العبادة فلا يجوز له أن يخرج عنها أو أن يفطر؟ يجوز ذلك. هات دليلا. دليل وبرهان وحجة عند المعتمد على يده الأخ. هل تستحضر دليلا على أن للمتطوع في الصيام أن يفطر إذا شاء؟ شخص بدأ الصيام من الفجر في منتصف النهار، قال: أفطر أصوم، أفطر أصوم، أفطر، هل الآن يجوز له أن يفطر أم لا يجوز له؟ إذا قلت يجوز أو لا يجوز، ائتي بدليل، ائتي بدليل على ذلك. عندك يا وليد ما هو غير هذا؟ هو داخل فيه نعم، لكن غيره من حيث القوة في الإسناد. عندك طيب يا حبذا ذكره غيبا عن ظهر قلب. طيب الحديث الذي ذكره الأخ هو تتمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم، أنها قالت: ثم أتانا، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. إذن يجوز للمتطوع في الصيام أن يفطر إذا شاء، إذا شاء أفطر. دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد ورد عن سلمان أنه زار أبا الدرداء في بيته ثم أراد أن يأكل فقال: لا أكل حتى تأكل، وكان أبو الدرداء صائما، فحمله على الفطر فأفطر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد أخبر سلمان الفارسي رضي الله عنه أخبر أبا الدرداء بقوله إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأبو الدرداء سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل سلمان وقوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان صدق سلمان. هذا أيضا يدل على أنه يجوز للمتطوع في الصيام أن يفطر إذا شاء، إذا شاء أفطر ولا إثم عليه في ذلك. وهذا هو قول جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وقد قال به عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. وأما قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم أي لا تفسدوها بالرياء ونحوه مما هو مبطل للعمل مفسد له، وأما هذا فالمتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. المسألة الأخرى من مسائل التطوع، صيام التطوع، هل على من صام تطوعا ثم أفطر القضاء أن يقضي مكان ذلك اليوم؟ الجواب أنه ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، فهو مخير في الصيام والإفطار، في الصيام والإفطار. ولم يرد في الأدلة التي سبق ذكرها أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر المتطوع بالصيام أن يقضي يوما مكانه، أن يقضي يوما مكانه. لكن لو رغب الشخص في ذلك أن يصوم له أن يصوم، لكنه لا يلزمه أن يقول أنا أفطرت علي قضاء يوم، ذلك اليوم صمته صيام تطوع أم فريضة؟ قال تطوع. إذن يبقى الحكم على حكم التطوع، أنك تثاب على فعله إذا فعلته ولا تعاقب على تركه، ولا تعاقب ولا تأثم على تركه. المسألة الأخرى من مسائل صيام التطوع قبل ذكر الأيام التي يستحب صيامها، صوم المرأة تطوعا بدون إذن الزوج هذا لا يجوز، يحرم عليها أن تصوم صوم تطوع من غير إذن زوجها. دليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، جاء في بعض الروايات من غير الفريضة، وهذا يدل على تأكيد المسألة، وأنه إذا كانت تصوم صوم فريضة فلا يشترط إذن الزوج، أما صوم التطوع فإنه يشترط فيه إذن الزوج كما هو بين وواضح. وإذا سافر لم يكن موجودا فصامت من غير إذنه فصيامها صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر، وذلك لحاجة الزوج إلى امرأته. هذا القول الذي هو القول بتحريم صوم المرأة التطوع إلا بإذن الزوج عليه جمهور أهل العلم. نأتي الآن إلى ذكر الأقسام في الأيام التي يستحب ويشرع صيامها. أولا ما يتكرر بتكرر السنين، أول ذلك صيام يوم عاشوراء، هذا يأتي في السنة، يأتي في السنة. فما هو يوم عاشوراء؟ هذا يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، اليوم العاشر من شهر محرم يسمى بيوم عاشوراء، يستحب صيام هذا اليوم، يستحب صيام هذا اليوم، وقد كان فريضة، كان مفروضا قبل أن ينقل إلى الاستحباب، كان فرضا على الأمة، ثم لما فرض شهر رمضان صار حكم صيامه مستحبا، أنه مستحب، وهذا يدل على عظيم أمره. هذا يوم عاشوراء الذي استحب صيامه، من صامه كفرت عنه ذنوب سنة ماضية، ذنوب سنة ماضية. دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، طيب عند أصحاب الأعمدة، عند أصحاب الأعمدة المتأخرة، عندك السؤال والجواب، ماذا سألنا وما هو الجواب؟ ما اسمه الأخير عندك أنت؟ أنت وصاحبك، إذن تقدم قليلا، تقدم بارك الله فيكما. الملائكة تحف أهل المجلس. طيب عندك يا عبد الرحمن ما السؤال والجواب؟ فايز نعم، نعم طيب هذا السؤال، نعم لكن قد انتقلنا إلى باب آخر. الله المستعان، عند من يطأطئ رأسه. عندك أنت وجارك، ما هو السؤال والجواب؟ نعم أنت وطارق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، طارق الجواب، هذا السؤال والجواب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فبماذا أجاب؟ يكفر السنة الماضية. أحسنت، يكفر السنة الماضية، إذن فيه ثواب وفيه أجر. والحكمة من صيامه هي موافقة نبي الله موسى عليه السلام، فقد صامه شكرا لله سبحانه وتعالى، وكان ذلك اليوم هو يوم نجاه الله من فرعون وجنوده فصامه شكرا. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. تأمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام رغب الناس في صيامه وذكر أنه يكفر سنة ماضية، إلا أنه يستحب أيضا أن تجمع في الصيام بين التاسع والعاشر من شهر محرم، وذلك مخالفة لليهود. والرسول عليه الصلاة والسلام كان قد عزم على أن يجمع بين التاسع والعاشر، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، صمنا اليوم التاسع. وهل من لم يصم التاسع يلزمه صيام الحادي عشر؟ الجواب: لا، لا يلزمه ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لأصومن الحادي عشر، إذا فاتني التاسع سأصوم الحادي عشر كما يفعله البعض. هذا من الأيام التي يستحب صيامها، وفيه تفاصيل، فيه تفاصيل ومسائل. اليوم الثاني من الأيام التي يستحب صيامها هو يوم عرفة، يوم عرفة. هذا يتكرر بتكرر السنين في رأس السنة، صيامه مستحب مرغب فيه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، سئل عن صوم يوم عرفة فقال، هذا السؤال فعند من الجواب؟ عندك؟ نعم، السنة الماضية والتي قبلها والتي بعدها، يعني الباقية. أحسنت، يكفر السنة الماضية والباقية. هذا الصوم، صوم يوم عرفة، هو أفضل صيام التطوع بإجماع أهل العلم، لكن التطوع الذي يتكرر بتكرر ماذا؟ السنين، لأنه سيأتي معنا أن هناك صوما هو أفضل التطوع باعتبار تكرر الأيام. يستحب صيام هذا اليوم لأنه يكفر السنة الماضية والباقية. وقد أشكل على بعضهم حين قال النبي عليه الصلاة والسلام والباقية، ف فقيل معنى ذلك أن يوفق الله عز وجل ذلك الصائم فلا يأتي بذنب من الذنوب بحيث يعصم ويوقى شر الذنوب في الأيام الباقية من تلك السنة، وهذا فضل. بقي هنا أنه يستحب لمن كان بعرفة كان حاجا أن يفطر، الذي يكون في عرفة وهو حاج يستحب له الفطر. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه أقوى للحاج من الفطر، من الصيام أقوى له من الصيام، وأنشط له في أن يقوم بعبادات كثيرة من الدعاء والابتهال وغيرها من الطاعات. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من لبن يوم عرفة بعرفة. إذن الفضل الذي ذكر أنه يكفر السنة الماضية والباقية لمن كان مقيما في بلده، لمن كان مقيما في بلده وليس بحاج. أما الحاج فيستحب له لأن لديه عبادة عظيمة وهي عبادة الحج التي يخرج إن أصلح النية والعمل فيها أن يخرج من ذنوبه، ليس تكفير سنة ماضية وباقية بل من جميع ما مضى، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أيه؟ كيوم ولدته أمه، فله هذا النصيب وهذا الأجر. والمقيم له تكفير سنة ماضية وباقية. إذن عوض الله عز وجل المقيمين بخير، أن يصوموا يوم عرفة ليكفر عنهم سيئات سنة ماضية وباقية، فلا يفرط الإنسان في هذا الثواب وفي هذا الأجر العظيم. كم ذكرنا من الأيام التي يستحب صيامها يا أبا أيوب؟ صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. طيب، النوع الثاني مما يتكرر بتكرر السنين صيام الست من شوال، صيام الست من شوال. الست من شوال لو صامها الإنسان نال ثوابا عظيما. وتأملوا حديث أبي أيوب في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام إيش؟ الدهر. وهذا فيه الترغيب على أنه تضاعف له الأعمال، فكأنه صام السنة، السنة كاملة، الشهر بعشرة أشهر، شهر رمضان بكم؟ بعشرة، لأن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كما قال الله سبحانه وتعالى. وأما الست من شوال فاليوم الواحد بكم؟ بعشرة، اكتمل كم؟ شهران، شهران مع عشر أشهر كم؟ سنة كاملة. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان شهر كامل بعشر أشهر، ثم أتبعه ستا من شوال، كل يوم بعشر أيام صار إلى شهرين، كان كصيام الدهر، كأنه صام السنة كلها. هذا فضل عظيم لمن حافظ عليها. وصيام الست من شوال تكون بعد تمام رمضان، إذا أكملت ما عليك من رمضان أداء أو قضاء، بقي عليك من رمضان خمسة أيام، تصوم أولا أيام القضاء ثم تصوم الست، لا تقدم الست على القضاء، من أجل أن تدرك الثواب والأجر. ويجوز فيها في الست من شوال أن تصام في شهر شوال في أوله أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في أوله، الأفضل أن يصوم الست من شوال في أول شوال، لأن ذلك من المبادرة على فعل الطاعة، ولأن هذا أسهل عليه، لأنه حديث عهد بالصيام، هو قريب عهد بالصيام، فهو قد صام رمضان، فالصيام عليه سهل، بخلاف لو ترك الأيام الأولى حتى تعود على الفطر ثقل عليه فيما بعد صيام الست، فيكون إذن أسهل وأنشط لذلك الصائم أن يصوم في أول شهر شوال. ويجوز له أن يصومها متتابعة، وذلك أفضل، أو متفرقة، أهم شيء ألا يخرج شوال إلا وقد أتم شهر رمضان إذا كان عليه قضاء وصام الست من شوال. والتتابع أفضل، لأنه أسرع في إبراء الذمة، وفي ذلك أيضا ثواب عظيم لمن عجل بالخير إلى ربه تبارك وتعالى. فليحافظ على الست من شوال، وفيها مباحث كثيرة ذكرناها في كتاب أو رسالة مستقلة. النوع الذي يليه مما يتكرر بتكرر السنين، صيام التسعة الأيام من أول شهر ذي الحجة، العاشر من ذي الحجة، يستحب صيامها، بل قد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمل الصالح فيها، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه، يعني العشر، العمل الصالح أفضل ما يكون في أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، استثنى شخصا من المجاهدين، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذا الحديث يرغبنا في العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، والصيام من العمل الصالح قطعا بدون خلاف، ما أحد يخالف أن الصيام من الأعمال الصالحة، أنه ليس من الأعمال الصالحة، فيقول إنه ليس من الأعمال الصالحة، بل من العمل الصالح، والعمل الصالح أفضل في هذه العشر من غيرها من الأيام. فليحافظ على التسعة الأيام من ذي الحجة بالصيام. القسم الذي يليه ما يتكرر بتكرر الشهور، ما يتكرر بتكرر الشهور. أولا صيام 3 أيام من كل شهر، هذا يستحب فعله، يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، وقد دل على استحباب ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث: بركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وألا أنام حتى أوتر. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي وصايا أيضا لأبي ذر، أوصى بها أبا ذر. 3 أيام من كل شهر، متى تصومها؟ في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره؟ الجواب: يجوز لك أن تصومها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، من آخر أي شهر أو من أول أي شهر أو من وسط أي شهر، لكن ما هو الأفضل؟ علمنا أنه يجوز في أي أيام الشهر، في الأول، في الوسط، في الآخر، يجوز يكون قد صام 3 أيام من كل شهر، لكن ما هو الأفضل في ذلك؟ ها عندك؟ طيب أحسن، هي الأيام التي تسمى بأيام البيض. أيام البيض هي 3: 13، 14، 15. وسميت بيضا لبيضاض القمر فيها، في هذه 3 الأيام ظهور القمر جلية واضحة مكتملة في هذه 3 الأيام. دل على أن هذا هو الأفضل حديث أبي ذر رضي الله عنه، كما في سنن الترمذي أن أبا ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13، 14، 15. هذا أفضل أيام إيش؟ أيام القضاء، أيام ماذا؟ أيام التطوع. لا، في الشهر. أحسن، طيب ظننت أنك سافرت. ها طيب، 3 أيام من كل شهر، والأفضل في ذلك، الأفضل في ذلك 13، 14، 15. فلو أن شخصا، تفضل، لو أن شخصا قال: أنا أستطيع أن أصوم في أول الشهر، أما في وسطه ما أستطيع. صم، تكون قد صمت 3 أيام من كل شهر، صيام صحيح ومجزئ، لكن تحدثنا عن الأفضل. النوع الثاني مما يتكرر بتكرر الشهور: صيام شعبان، الصوم في شعبان. ليس المقصود أن تصوم شعبان كله، فإن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هديه، ولن نكون في طريقتنا أكمل من ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطريقة والعبادة وغير ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم كثيرا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وما رأيته في شهر أكثر منه في شعبان، يعني صياما، أكثر منه صياما في شعبان. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان، فمن كانت له همة وعزيمة وقدرة على الإكثار من ذلك فليفعل، فتلك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما الحكمة من الإكثار من صيام في شعبان؟ ما الحكمة من ذلك؟ ذكر أهل العلم أن في ذلك التمرن والاستعداد لصيام رمضان، هذا فيه تمرن وتهيؤ واستعداد، تتهيأ بحيث لا تثقل عليك العبادة إذا أدركك شهر رمضان، تكون العبادة قد سهلت عليك لأنك أكثرت منه في شعبان. الحكمة الثانية لأن شهر شعبان يغفل عنه الناس، فهو بين شهرين عظيمين، شهر رجب وشهر رمضان، فالناس يتغافلون عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أهمية هذا الزمان ومكانته فأكثر فيه من الصيام، فالصيام أو أداء العبادة في حال غفلة الناس لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يضاعف الله سبحانه وتعالى الأجر في مثل هذا الوقت. وانظروا إلى حديث دعاء السوق، دعاء الدخول إلى السوق، كيف يضاعف للشخص الأجور بسبب أن ذلك المكان مكان فيه غفلة، فيه غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا شهر شعبان زمان غفلة، زمان غفلة عند كثير من الناس، فلا يشعرون إلا وقد خرج شعبان جاء رمضان، ربما انشغلوا بأشياء دون أن يضعوا فيه شيئا من العبادات. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أكثر من الصيام في شهر شعبان. وأيضا من أنواع الصيام الذي يتكرر بتكرر الشهور الصوم في محرم، الصوم في شهر محرم هذا له فضيلة، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، هذا أفضل التطوع بعد شهر رمضان. قد يقول قائل: فيوم عرفة ماذا؟ ماذا عن يوم عرفة وقد اتفق العلماء على أنه أفضل التطوع؟ نعم، ذاك في السنة، يوم عرفة على رأس السنة، وهذا في الأشهر، شهر الله المحرم. وقد يقول قائل: هل أكثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصيام في شهر محرم أكثر ما يكون أكثر من شهر شعبان؟ الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. وقد بين أهل العلم السبب في ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تعرض له العوارض التي تمنعه عن الصيام في محرم، كأن ينشغل بأمر الجهاد أو بغيرها من الطاعات، فلا يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في محرم. وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام من محرم، لكن ورد الدليل بأنه أكثر من الصيام في شهر شعبان. ويجاب أيضا بأنه لم يأته الوحي من الله عز وجل أن الصيام في شهر محرم له فضل عظيم إلا في آخر عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا يجاب فلا يبقى حينئذ إشكال أو يطرأ ذلك. طيب، القسم الثالث ما يتكرر من التطوع بتكرر إيش؟ الأسبوع. بتكرر ماذا؟ الأسبوع. والذي يتكرر بتكرر الأسبوع هو صيام الاثنين والخميس. صيام الاثنين والخميس من الصيام المستحب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم الاثنين والخميس، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس. ولماذا شرع فيه الصيام فيهما الصيام؟ لأن الأعمال تعرض فيهما على رب العالمين. فقد ورد من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يعرض عمل صالح على رب العالمين سبحانه وتعالى وهو صائم، هذا يدل على فضيلة صيام يوم الاثنين والخميس. يقول سائل: هل يجوز صيام النذر في الست من شوال؟ ماذا تقصد بذلك؟ هل تقصد أن تجمع بين نيتين؟ إن كنت تقصد أن تجمع بين نيتين فلا، فصوم النذر واجب، وأما صوم الست فمستحب، ولا يشرك بين هذين لاختلافهما في الحكم. فلكل نية مستقلة. كيف تنوي؟ تنوي فرض واجب ومستحب لا يجتمعان، لكل نية مستقلة، إذا كنت تقصد هذا. وهذا هو الذي يظهر من سؤالك. نعم تفضل، ارفع صوتك. بكي إذا صام يوم الاثنين والخميس، يقول إذا كان، طيب قد فهمت سؤالك، شخص يقول: أنا سأصوم الست من شوال، وبما أنه يجوز أن أفرقها فأنا سأصوم كل اثنين وخميس من شوال، فهل يحصل لي الأجران؟ الجواب: نعم، يرجى لك ذلك، أن تجمع بين نيتين، نية صيام الست من شوال ونية صيام الاثنين والخميس. لماذا؟ لأنه الاختلاف بينهما في العبادة، في الفعل وفي الحكم، فكلاهما مستحب وكلاهما من الصيام، فإذا يرجى لك أن يجمع لك الأجران، أجر صيام الست من شوال وأجر صيام الاثنين والخميس. وبعض الناس ربما أشرك النية، يقول: قضاء وست من شوال. لا، يقول: أنا علي ست أيام من رمضان، سأصوم في شوال الست وأنوي بها القضاء والست من شوال. لا، لن تتحصل على أجر الست من شوال، لن تتحصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، يعني أنها مستقلة بعمل مستقل. وليس من رمضان تجعل الست من شوال من رمضان، هذا خطأ. وأن إدراك فضيلة الست من شوال، يقول من قبل زوجته ولم يتعمد الإنزال فأنزل هل يفسد صومه؟ الجواب نعم، لأنه أتى بما يكون سببا في ذلك. القبلة تجوز إذا كان الشخص يضبط نفسه، يملك نفسه، أما إذا كان لا يعرف من نفسه الانضباط فإنه لا يجوز له القبلة ولا المباشرة دون الإيلاج، يعني مباشرة من الثياب، هذا لا يجوز. وقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيخ كبير يستأذنه في بعض الأمر فأذن له، جاء شاب فلم يأذن له لأنه رأى من ذلك الشاب عنفوان شباب لكونه لا يضبط نفسه، فنهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك. وعلى كل، لا يجوز للشخص أن يأتي ما يكون سببا في الإنزال. فبعض الناس مثلا يشاهد وهو صائم، يشاهد وللأسف بعض الصور فإذا به ينزل فيفسد صومه، لأنه تعمد بفعل بعض الأسباب التي تكون سببا في الإنزال، فليتنبه لذلك. ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يحضرون الدروس في المؤخرة وبدون دفتر وقد يتحدث مع صاحبه وبعضهم يتخلف عن الدرس بأعذار واهية؟ هذا مخطئ في هذا الفعل، مفوت على نفسه الخير والأجر في مجالس العلم ومجالس الذكر. وليعلم طالب العلم بأن الملائكة تضع أجنحتها له إذا كان طالب علم حقا، الملائكة تتواضع له إذا كان فعلا طالب علم متواضع للعلم. بعض الناس ما يتواضع للعلم، لا تتواضع إذا كنت ترى أن المتكلم أصغر منك سنا، إذا كنت ترى ذلك، لكن تواضع للعلم الذي يذكره، لقال الله وقال رسوله، تواضع لذلك واجلس في مجلس العلم والتمس الأجور. الملائكة تحف أهل المجلس. طيب والذي يشرد هناك هذا ما يدرك مثل هذا الثواب، لابد من الاجتماع. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الاجتماع لابد أن يكون. أما النفرة واحد مشرق والآخر مغرب، أو أن يترك مع أنه قادر يستطيع أن يحضر درسا يستفيد علما ثم يبخل على نفسه، فهذا قد رضي وقنع لنفسه بالجهل ليكون من الجاهلين. أما صاحب الهمة والعزيمة فإنه يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كما قال موسى عليه السلام، قال أعوذ بالله أن أكون إيش؟ من الجاهلين. فهذا تصرف خاطئ. والتخلف أيضا عن بعض الدروس بأعذار واهية أيضا تفويت وللأسف لأمور كثيرة من الخير ومن الثواب ومن الأجور، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته. صيام ثلاثة أيام، يقول السائل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل من كان يصوم الخميس والاثنين يعتبر قد صام الثلاثة الأيام؟ انتبه لاستحضار النية. أنت قد تكون في شهر، في كل شهر تصوم كل اثنين وخميس، لكنك لم تستحضر نية ثلاثة أيام من كل شهر. وهنا الفائدة،
إذا استحضرت النية بأنك ستصوم 3 أيام من كل شهر وتجعلها ضمن الاثنين والخميس فزت أنت بأجرين ونلت ثوابين، ثواب الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.